إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر الله عز وجل بعد أن قص علينا أخبار بني إسرائيل مفصلة أخبار أبي الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إبراهيم، فجميع الأنبياء من ذرية إبراهيم وجميعهم ممن جاء بعده من ذرية إسحاق، وكان بنو إسرائيل يستفتحون على العرب بأن منهم نبيا، ثم بعث الله محمدا فحول الله نبوته من فرع إسحاق إلى فرع إسماعيل، فكان محمد صلى الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم. قص الله عز وجل علينا قصة إبراهيم وأخبرنا أنه سيجعله إماما للناس، والإمام للناس الظاهر أن الألف واللام للناس الجنسية، لم يتبرأ أحد من إبراهيم، لم يتبرأ منه اليهود ولم يتبرأ منه النصارى، كل تنازعوه فيما بينهم. وبدأ الخبر بقوله سبحانه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فهذه الدنيا دار بلاء، والواجب على الإنسان أن يتم ما أمر به وأن يصدق ما أخبر عنه. وذكرنا خلافا شديدا بين العلماء وبين المفسرين في هذه الكلمات، وقلنا لا يجوز لنا أن نحدد حادثة معينة أو قولا أو فعلا واحدا، وإنما الواجب علينا أن نقول إن الله يخبر ويأمر. أخبار الشرعية، نصوص الشرعية أخبار مطلب، والطلب قسمان: طلب فعل وطلب كف. فالكلمات التي أتمها إبراهيم والذي قال الله عز وجل عنه: وإبراهيم الذي وفى فصدق الأخبار وابتعد عن النواهي وامتثل للأوامر. بعد أن أخبرنا ربنا جل في علاه أنه قال لإبراهيم: إني جاعلك للناس إماما، وإبراهيم بالسريانية معناها أبو رحيم، واللغات السامية لغات متقاربة، إبراهيم أبو رحيم، أبو رحيم يعني معنى الألفاظ قريبة جدا متقاربة. الذين يدرسون اللغات وتاريخ اللغات يعلمونها. فكان من رحمته أن قال: ومن ذريته، اجعل النبوة من ذريته. فالله عز وجل أجابه لطلبه وقرر ذلك، ولكنه استثنى فقال: لا ينال عهد الظالمين. اختار ينال، فالعهد هو الذي ينال. من ارتكب الظلم فهذا لا يكون إماما البتة. ولذا استنبط العلماء من هذه الآية أن دولة العادل باقية وإن كان كافرا، وأن دولة الظالم زائلة ولو كان مسلما. دولة العادل باقية ولو كان كافرا، ودولة الظالم زائلة ولو كان مسلما. قال: لا ينال عهد الظالمين. انتقل ربنا جل في علاه وذكر لنا وتدرج معنا في ذكر منقبة أخرى من مناقب إبراهيم، فقال الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال: وإذ جعلنا، كما ذكرنا في الآية التي قبلها، وإذ للماضي، وقلت دائما إذا للمستقبل، إشارة الساعة تأتي بمعنى تأتي دائما قبلها إذا، إذا الشمس كورت، إذا زلزلت الأرض وزلزالها، إلى آخره. وأما بينما إذ تأتي للماضي ولها تعلق بفعل محذوف واذكر ذاك الوقت الذي جعلنا فيه البيت مثابة للناس. فالبيت جعل مثابة وجعل أمنا للناس. وإذ جعلنا، طبعا وإذ الواو معطوفة على ما قبلها من قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. والواو لا تفيد ترتيبا، وإنما هي مجرد العطف بغض النظر عن الأحداث وعن ترتيب الأحداث وعن المدد الزمنية بين هذه الأحداث. يترقى ربنا في معنى وليعلمنا فضل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أو يفصل لنا ربنا كيف جعله إماما للناس، وأن إمامته لم تبقى فقط في من رآه، وإنما جعله إماما للناس، فجعل هذه الكعبة بيت الحرام، جعلها مرتبطة بإبراهيم مع ولده إسماعيل ارتباطا وثيقا. وهنا تتقي سنة الله في خلقه وسنة الله تعالى في شرعه، فيكون هذا البيت هو قبلة المسلمين، ويكون هذا الذي قد بناه إبراهيم وساعده ولده إسماعيل هو القبلة التي أحبها الله ورضيها، وبقي الناس يتجهون إليها إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: وإذ اذكر ذاك الوقت، ولا يراد الوقت لذاته وإنما يراد الحدث الذي وقع فيه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. لماذا أعيدت إذ؟ لماذا لم يقل مثلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ثم قال: وجعلنا البيت مثابة للناس؟ إشارة إلى أن الحدث هذا حدث جديد، حدث قائم برأسه مستقل، وليس الأمر مجرد العطف. فأعيدت الإذ فيما يبدو لنا للإشارة إلى أن الحدث حدث مستقل قائم برأسه، وهذا حدث مهم، فالله عز وجل عطف بإذ ليشعرنا بذلك. وإذ جعلنا البيت، هذا الجعل هو الجعل التكويني، جعل الله عز وجل أسبابا، جعل تكويني، تدخلت قدرة الله في كونه بأن جعل أسبابا لأن يكون هذا البيت مثابة للناس وأمنا. حتى في الجاهلية كان الرجل في الجاهلية مع أنه يعبد الأصنام يغفره الرحمن، كان إذا رأى قاتل أبيه، والعرب عنجهين بطبعه، إن رأى قاتل أبيه تركه ولم يؤذه تعظيما للبيت. وإذ جعلنا، هذا الجعل جعل تكوين، فقدرة الله جل في علاه تدخلت في أن يجعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا. إيش معنى مثابة للناس؟ المثابة العود بعد الافتراق. يقولون ثاب عقله إذا غاب ثم رجع، وكذلك يقولون ثاب ماله إذا سرق ثم رجع. وإذ جعلنا البيت، لماذا قال البيت؟ وما المراد بالألف واللام في البيت؟ وإذ جعلنا البيت، بلا شك أن المراد بالألف واللام في البيت للعهد، ليس أي بيت، وإنما البيت المعهود. ما هو البيت المعهود؟ ما هو البيت المعهود؟ الحرم. طيب لو مثلا عملنا رحلة سريعة، لماذا لم يقل الكعبة مثلا؟ الله يقول هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. الذبح يكون في مكة في الحرم ولا في منطقة الحرم؟ الذبح من عليه ذبح، قال هديا بالغ الكعبة. إذا الكعبة ما المراد بها؟ الحرم. الكعبة لا يراد بها فقط البيت، يراد بها البيت وإيش حوالي البيت، منطقة الحرم. هديا بالغ الكعبة لا يراد به فقط الحرم. كذلك كلمة الحرم تأتي أيضا بمعنى الحرم وليس البيت، الذي عهد الله عز وجل لإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام البيت، ثم هو سبحانه تكفل بأن جعل الكعبة وجعل الحرم فحرمها. أما البيت هو الذي قد أقام، فقال الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، الناس تأخذ قلوبها للبيت، والذي جعل حوالي البيت هو تبع لتعظيم البيت. إن إبراهيم حرم مكة بعد أن أنشأ البيت، فالتحريم من أجل البيت. ولذا لما امتن الله عز وجل وبين لنا فضل إبراهيم قال وإذ جعلنا البيت، فذكر البيت إشارة إلى الإتمام. فإبراهيم الذي فعله، وذكر البيت إشارة إلى الأمن، وذكر البيت إشعار بفضله، فضل إبراهيم عليه السلام وفضل هذا المكان الذي هو بمثابة البيت الذي يجمع الناس وتهفو القلوب إليه. كيف الأسرة يجمعها بيت في آخر الليل، تفترق ثم تجتمع، فيكون البيت مثابة يثوبون إليه، يرجعون إليه بعد افتراق. فالمسلمون مفترقون في البلاد، وهنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، من المراد بالناس؟ هل المراد بالناس من أدرك إبراهيم فقط؟ هل المراد بالناس أهل مكة وحواليها؟ أم أن المراد بالناس الألف واللام للناس من الجنس؟ فجعل البيت مثابة تهفو القلوب إليه. هذا الجعل جعل تسخير تكوين بسنته في قدره. ولذا الله عز وجل لما نادى بالناس بالحج، الناس لبوا وهم في عالم الذر، قالوا لبيك اللهم لبيك. فبمقدار ما لبى كل عبد يعتمر أو يحج، فكان هذا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، كان هذا أمر تسخيري كوني. كما أن الله عز وجل قدر لك وأنت في عالم الذر حياتك، وقدر لك رزقك، قدر لك حجك وعمرتك. ولذا الله عز وجل جعل البيت مثابة، مثابة يثوبون إليه، يفترقون ويثوبون، يغادره الإنسان لا إله إلا الله وهو مشتاق إليه، يغادر الإنسان البيت وهو يقول متى أرجع إليه؟ فالمثابة الرجوع بعد الافتراق. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، هذا البيت موضع اجتماع، موضع أمن من الخوف، ونشأ هذا البيت على وجه فيه طهر وعلى وجه فيه تعظيم لأوامر الله عز وجل. لما جعل هذا البيت مثابة للناس، كان الناس، كان العرب حوالي البيت يتخطفون، كما قال الله عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. كان الناس يتخطفون من حول هذا البيت، ما كان عندهم أمن، إلا أن الله عز وجل بسنته التسخيرية الكونية القدرية جعل أسبابا جعلت العرب تعظم هذا البيت ويكون لهم أمنا ويكون لهم مثابة يثوبون إليه. أمنا مصدر موصوف به البيت، وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة وأمنا مصدران فيهما صفة للبيت. هذا البيت مثابة، صفته أن الناس يتوبون إليه، إذا إبراهيم دعا واستجاب الله له: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. قال مجاهد: الحمد لله الذي قال واجعل أفئدة من الناس، ولم يقل واجعل أفئدة الناس. لو أن الله قال واجعل أفئدة الناس لهوى إلى بيت الله قلب اليهودي والنصراني والمجوسي، لكن قال واجعل أفئدة من الناس، فلا يهوي إليه إلا قلوب أتباع إبراهيم، من هم على ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. هذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، هذا خبر أم طلب؟ هذا طلب أم أن الله يخبرنا؟ هو خبر، هو خبر، لكن يتضمن الطلب، كقوله: ومن دخله كان آمنا. إيش يعني يتضمن الطلب؟ يعني اجعلوا هذا البيت مثابة، احرصوا على أن يكون مثابة، احرصوا على أن يكون أمنا، الواجب عليكم أن يكون مثابة. هذه الآية فهم منها بعض الصحابة شيئا، فهم منها بعض الفقهاء شيئا، هذا المقطع من الآية. لما رأى عمر رضي الله تعالى عنه أن الناس يحجون متمتعين ويدخلون العمرة على الحج، وأنهم يهجرون اتخاذ البيت مثابة، فنهى رضي الله تعالى عنه على التمتع، وكان يأمر الناس أن يتخذوا البيت مثابة بأن يخصوه بالعمرة، وأن لا يبقى البيت لا ينتجع إلا بالحج فقط، يدخلون العمرة على الحج ولا يأتونه سائر أيام الحج. فنهى عمر عن المتعة، صح عنه هذا ورجعه كبار الصحابة لماذا تنهى عن البيت، فكان يستدل بالآية: وإذ جعلنا البيت مثابة، البيت جعله الله ليتوب إليه مرة بعد المرة، يفترقون ثم يرجعون، والذين يرجعون خلاف الأولين. ويلزم من هذا أن بعض أهل العلم استنبط من هذه الآية أن العمرة واجبة، قال العمرة واجبة مرة في العمر، هذا قول الشافعية وذهب الحنابلة. قال: لأن الله يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، الناس يتوبون إليه مرة بعد المرة. مما ينبغي أن يذكر السطر عليه أن الرافضة لما يذكرون أن عمر نهى عن المتعة وقد صح ذلك عنه، يسقطون ويريدون بالمتعة، يوهمون الناس أن المتعة التي نهى عنها عمر هي متعة النساء، فيقولون كانت المتعة في زمن النبي حلالا وكانت في زمن أبي بكر حلالا، ثم ما حرمها إلا عمر، وهذا تدليس وتلبيس منهم. فالمتعة التي حرمها عمر ليست هي متعة النساء، ليست هي متعة النكاح، وإنما هي متعة الحج. العمرة المتعة التي حرمها عمر، التي نهى عنها عمر، ما حرمها، نهى عنها عمر، ليست أيضا التمتع. ويعلم أن الصحابة أمر، أن النبي أمر الصحابة بأن يتمتعوا، هو نهى عن المتعة على وجه يهجر فيه البيت، ولذا هو نهى عنه في فترة لما الناس عزفوا عن الحج عن العمرة، وأصبح الناس يأتون البيت فقط متمتعين مدخلين عمرة على الحج، تأتينا وأتم الحج والعمرة لله أو العمرة لله، وهناك نتكلم عن حكم العمرة، لكن هنا نذكر ما يستنبط. ولما يذكر عند العلماء ما يستنبط بدلالات بعيدة من الآية، لا يلزم من ذكر هذا الاستنباط أنه مسلم به، يعني إذا ذكر التضمن واللازم في من بعض الآيات جريانها على اللسان لا يلزم منها أنها معتمدة وأن هذا القول الراجح، لكن العلماء رحمهم الله تعالى في الآيات لما يذكرون كل شيء يذكرون الراجح وغير الراجح. طيب نرجع إلى الآية، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قلنا أمنا هو أو مثابة معناه يرجعون إليه، تشتد الحاجة بأحدهم فيلتجوا إليه، يجيئون إليه إلى البيت، يحيطون به في كل مكان كإحاطة الدائرة بقطبها، يلتفون حوله فيصلون إليه، ممن شاهد الكعبة وممن لم يشاهدها. الصلة باقية في هذا البيت والذكرى قائمة في ربطها بإبراهيم وإسماعيل. في صحيح البخاري حديث عبد الله بن عباس نقول خرج إبراهيم فرأى ولده عند زمزم يبري نبله، فقال إبراهيم لولده إسماعيل يا بني إن الله قد أمرني أن أتخذ له بيتا، فقال له إسماعيل إذن أطع ربك، فقال إبراهيم إن الله أمر أن تعينني عليه، فقال إسماعيل إذن أفعل، ما دام أن الله أمرك أمرني أن أعينك عليه قال أفعل، فبدأ بالبناء وقد حدد الله عز وجل بالوحي له البناء مكان البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، الله الذي تبوأ هذا المكان ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود كما في سورة الحج، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وجاء الأمر البيت ولا تشرك بي شيئا، تعظيم الأماكن التي عظمها الله من تمام التوحيد. ومن آثار التوحيد فبدأ إبراهيم بالبناء وبدأ ولده يعاونه ويناوله الإيجار حتى ارتفع البناء، فعجز الشيخ كما يقول ابن عباس يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كما ذكرت لكم في صحيح البخاري، قال فعجز الشيخ عن البناء فاتخذ حجرا قام عليه فأتم البناء. وكان ولده إسماعيل يناول الحجارة حتى أتم البناء، ثم وضع الحجر الذي يقيم عليه على يسار الباب، وصلى عنده. هذا هو المقام الذي قام عليه إبراهيم. في الصحيحين عن عمر قال وافقت ربي في ثلاث، في أسرى بدر وفي الحجاب وفي مقام إبراهيم. كان يقول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لو جعلنا مقام إبراهيم مصلى نصلي إليه. قال فأنزل الله عز وجل واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. من مقام دلالة على أن ليس فقط هذا المكان، ولو كان مقام إبراهيم مصلى من لما جاز لنا إلا أن نصلي إلى مقام إبراهيم. قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الآن قلنا وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، هذا خبر، وهذا الخبر يراد به إيش؟ يراد به الأمر، خبر يراد به الأمر. وذكرنا في غير هذا الموطن أن أقوى صيغ الأمر في القرآن الصيغة التي هي خبر يراد بها أمر، فكأن الله تدخل سبحانه بخلقه فأمر وجعل أسباب الامتثال لهذا الأمر قائما عند الناس، مثل قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الأم جعل الله في قلبها حنانا ترضع دون أن تؤمر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقة إذا طلقت اليوم فجاءها غد، جاءها في اليوم التالي من يتزوجها، تقول تمهلوا علي قليلا حتى أفهم ماذا سيكون معي. قال المطلقات يتربصن تثن، هذا خبر يرد به الأمر. الله جل في علاه بعض أوامره جعل أسبابا في نفوس الناس للامتثال، من بين هذه الأسباب موضوع ومن دخله الكنان. لذا الحوادث التي حرمت في عدم كون البيت آمنا أو في عدم جعل البيت مثابة للناس حوادث محصورة معدودة على تاريخ طويل، مثل مثلا فتنة ابن الزبير. الناس في فتنة ابن الزبير هجر، كاد أن يهجر البيت. في فتنة الحسن ابن بهرام الجنابي الذي كان من القرامطة وأخذ الحجر وهجر البيت وقتل آلاف من المسلمين، وكان يحتج عليه بالآية ومن دخله كان آمن، قال أي أمننا هذا؟ جهل منه، هذا جهل منه. يؤكد هذا العطف، عطف الجملة على الجملة، يؤكد هذا عطف الجملة على الجملة. إيش عطف الجملة؟ قال جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا فيها قراءتان متواترتان، قراءة كافة عدا نافع، فنافع قرأها واتخذوا بفتح الخاء على أنها خبر، على أنها خبر ماض. والكافة من القراء قرأوها واتخذوا على أن تكون أمرا، والجملة معطوفة على الجملة. فإذا قلنا واتخذوا كانت ما قبلها أمر وهذه أمر وهذا أمر، وقع امتثال فاتخذوا واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى، تعظيم لإبراهيم لأن الله جعله إماما للناس. لما بنى البيت الناس اتخذوا المقام الذي قام عليه هذاك الحجر، اتخذوه مصلى، فكان هذا المقام كما ذكرنا بقرب البيت الذي هو الآن تحت الملتزم، بالقرب من الملتزم الذي من السنة أن يلتزمه الإنسان، يربي بصدره عليه ويرفع يديه ويجأر إلى الله ويبكي أو يتباكى ويسأل الله عز وجل حاجته. الناس يحتاجون لهذا البيت، كلما وقعت بهم شدة أو احتاجوا فضلا ومغفرة من الله لجأوا إليه وسألوه، فهم يتوبون إليه. كما أن المال فقد يحتاج الإنسان إلى أن يتطلب أسباب رجوعه، وكذلك الإنسان كلما ابتعد عن ربه احتاج إلى هذا البيت فيتوب إليه ويؤوب إليه ويرجع إليه ويحسن شأنه ويصلح حاله بامتثاله وتضرعه ولجوئه إلى هذا البيت. قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قال واتخذوا، أو قال واتخذوا، واتخذوا على أنها أمر. فإن عطفنا جملة على جملة يكون الخبر السابق يراد به أمر، وإن قرأنا قراءة نافع واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى تكون جملة خبرية معطوفة على جملة خبرية، ويراد بالجملتين إيش؟ يراد بالجملتين الخبر الأمر، وهي خبر يراد به أمر. مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هو اسم مكان، هو ذاك الحجر الذي قام عليه وكان يدور بدورانه لما ارتفع البناء، كان يدوره معه، كان يصعد عليه حتى استطاع أن يرفع البناء، ولسيما أنه شيخ كبير ولم يكن يقدر على حمل والبناء إلا بأن يصعد على هذا الحجر. هذا الحجر لله سبحانه وتعالى فيه له فيه حكمة. آثار إبراهيم كما ذكر ابن عباس وأنس فيما يروى عنهما بقيت آثار أقدام إبراهيم فيه، وللآن الذي يرى الحجر الحجر الآن ما وضع حواليه وما زجج عليه ووضع من زجاج عليه هذا أمر حادث، هذا أمره قريب، عمره يعني نحو 100 سنة. أما أصل الحجر كان قائما وكان موجودا وكان ملاصقا للبيت، فكان يدور مع بناء البيت حتى أكمل إبراهيم البيت عليه السلام بأن جعل له بابا فوضع الحجر على يسار الباب بالقرب مما يسمى اليوم بحجر إسماعيل، وضع على يسار الباب هذا الحجر، وكان الحجر ملاصقا للكعبة، وكان هذا الحجر ملاصقا للكعبة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم الحجر مقام إبراهيم وهو لصيق بالبيت. ثم في سنة 17 للهجرة جاء سيل للكعبة وكاد أن يغرقها، فعالج المسلمون وسمع بالخبر عمر، فجاء من المدينة، كان ذلك في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فجاء لمكة و أرجع الحجر إلى مقامه اليوم، أبعد الحجر عن البيت لما عالج آثار الطوفان اللي حصل والسيل، وكانت الكعبة حواليها جبال، كان يحيطها جبال، والذي ينظر في خارطة مكة من مئات قليلة من السنوات يظهر منها جليا أن جبل أبي قبيس كانت محاطة بجبال، فلما جاء الماء والسيل حتى قالوا أن مكة ما انقطع حولها الطواف، فكان الناس يطوفون وهم يسبحون. فعمر لما عالج البيت لأثر الغرق أخر المقام إلى موضعه الآن، ووقع خلاف شديد بين العلماء أننا لو احتجنا أن نؤخره عن المكان الذي عليه الآن هل يؤذن لنا بذلك أم لا؟ عمر أخره لأنه رأى أنه يعيق عن استلام البيت، فرأى من المصلحة أن يؤخر، وأن تأخيره يهيئ الناس الصلاة وراءه على وجه أظهر وأبيض. وقع خلاف شديد بين العلماء وألفوا في ذلك مؤلفات، وكل منهما رد على الآخر، وكانت تجمع كلمة العلماء والباحثين هذه الأيام على صحة أو على جواز تأخير المقام، هذا المقام يجوز أن يؤخر إن دعت حاجة، كما دعت حاجة في زمن عمر، فإن دعت حاجة لأن يؤخر فيؤخر. وألف في ذلك العلامة اليمني عبد الرحمن معلم اليماني كتابا مطبوعا في هذا الباب. حصلت هذه المسألة، ومسألة توسعة المسعى حصلت فيها خلاف شديد، وأراد الملك عبد العزيز في أول استلام الملوك في السعودية أراد أن يوسع المسعى، توسع الموجودة اليوم، وكان خطر مبحث حصل مبحث بين العلماء في موضوع تأخير المقام، فأشاروا عليه أن يبقى. الحاجة في ذاك الزمان ما كانت داعية شديدة، داعي ما كان شديدا له، وأشاروا عليه أن المسعى ما يوسع. وألف العلامة عبد الرحمن اليماني رحمه الله تعالى كتابين، ألف كتابا في جواز توسعة تأخير المقام، طبع الكتاب وبعض العلماء ما قبلوه فردوا عليه، ورد عليهم ثم ردوا عليه ثم رد عليهم، وانتصر العلماء أخيرا لقرار الشيخ محمد ابن إبراهيم بجواز التوسعة، في جواز تأخير المقام، وألف رسالة في توسيعة المسعى، وأهملت رسالته، لأن الأمر استقر على أن يبقى المسعى كما هو، وأن يوسع أفقيا، ولا يوسع من جهة جوانب المسعى، حتى وقعت الحادثة من قريب في موضوع توسعية المسعى. من فضل الله عندي بخط الشيخ عبد الرحمن اليماني صورت في مكتب مكة المكرمة مجموعة كبيرة من مؤلفاته، وكان من بينها مخطوط توسعية المسعى. الشيخ عبد الرحمن معلم اليماني مثل يحتذى في العلم وفي التواضع والديانة والتقوى والله حسين، من كبار علماء الأمة المحررين المحققين، كان قيما على مكتبة مكة، وكان العلماء لما يأتونها يتقصدون أن يلتقوا به وأن يستفيدوا منه، وكان من تواضعه يخدمهم، وهو الذي يقدم لهم الضيافة، ويستغربون ينتظرون متى يأتي الشيخ، فيستغربون لما يعلمون أنه هو المعني، وكان ذا احترام وتقدير عند جميع العلماء. فالشاهد أن مقام إبراهيم كان لصيقا بالكعبة، فأخره عمر سنة 17، والعلماء استقرت كلمتهم على أنه يؤخر، وأنا لا أستبعد أن من طول الله عمره منا، فأسأل الله يطول أعمارنا في الصالحات، لا أستبعد أن يؤخر المقام لشدة الازدحام. فالحاجة اليوم بتأخيره أظهر من الحاجة في زمن عمر لما أخر، فلو أخر المقام لا أرى حرجا في هذا. فعمر فعله لعلة، فإذا بقيت العلة ظهرت على وجه أبين. ومن المعلوم عند الطائفين في مواسم الازدحام كما رمضان والحج أن الوصول إلى ذاك المكان يحصل عند الناس فيه ضيق، بخلاف سائر الجهات الأخرى. فتأخير المقام أمره سهل، المهم أمرنا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وهذا بيان أن لإبراهيم فضل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فبين الله لنا أنه جعله إماما للناس، وربط إمامته بأمر حسي قائم طاهر، كل من رآه تذكر إبراهيم عليه السلام. وفي هذا إشارة إلى أن التعظيم أمر شرعي، ونحن في الحج نعظم حجرا نصلي وراءه، ونقبل حجرا ونحرص على تقبيله، ونرمي حجرا، ننبذ حجرا برمي الجمار، ولا نفعل ذلك إلا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ففعلنا في الحج شعارنا فيه توحيد وتعظيم لما عظمه الله، واتباع فنفعل ما فعل رسول الله. شعار الحج في أفعاله كلها توحيد اتباع، توحيد لله عز وجل وتعظيم لأمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أمر الله عز وجل المسلمين أمرا محكما باقيا إلى يوم الدين أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يطوف بالبيت، سواء كان طواف ركن أو طواف عمرة أو طواف تطوع، كان صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي ركعتين وراء المقام كان يقرأ قول الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي ركعتين. ومن السنة في الركعتين أن تكونا غير طويلتين، أن يقرأ في الأولى الكافرون ويقرأ في الثانية الإخلاص. ففي هذا إشارة إلى أن البيت الواجب فيه أن يطهر من الشرك ومن الأسناس والأرجال المادية والمعنوية. ولذا قال الله عز وجل بعد قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال: وعهدنا إلى إبراهيم. وعهدنا إلى إبراهيم، العرب تقول عهد إلى، إذا كان المعنى الوصية المؤكدة، عهد إلى أي وصية مؤكدة. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، وصينا إبراهيم وإسماعيل، إن الله أمرني أن أبني له بيتا، إن الله أمرك أن تعاونني فيه. عهدنا إليهم هذا البيت وجعلناه تحت رعايتهم وأوصيناهم، وهذه الوصية قال أن طهر، هذه أن العربي عند العرب تسمى الأن تفسيرية، فسر العهد بقوله: أن طهرا بيتي. قلنا الله يقول: إذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع. فهنا طهرا بيتي، هنا طهرا بيتي المراد بها أصالة أن لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، قلوبكم تتجه إلى تعظيم الله، تعظمون هذا المكان لأن الله عظمه. ولذا كان عمر يقول لما كان يقبل الحجر الأسود، كان يقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته، لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم هذا الحجر ما عظمته. فتعظيمنا للبيت ليس مظهرا من مظاهر الشرك، لا، تعظيمنا للبيت أن الله عظمه، لأن الله أمر إبراهيم أن يتعاهده، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي. تعظيمنا تعظيم شرعي، نعظم ما عظم الله جل في علاه، نعلم أن الحجر أن البيت لا يطول ولا يرتفع، لكن عبادة أمرنا الله بها، نطوف حوله ونتجه إليه، وما هو أفئدتنا وقلوبنا، نتخذه مثابة. كلما لعبت من الدنيا وكثرت من الخطايا واشتدت من الغفلة احتجنا إليه، فنرجع إليه كحال الذي غاب عقله ثم رجع، وكحال الذي ذهب ماله ثم رجع، كذلك كحال من فقد صفاءه وفقد وثقلت ذنوبه فأراد أن يرجع إلى ربه عز وجل خفيفا بعيدا عن هذه الخطايا، فكان البيت مثابة. كلما اشتدت بالناس الحاجة واحتاجوا إلى الله يلجؤون إليه، لذا النبي يرشدنا تابعوا بين الحج والعمرة، يقول فإنهما ينفيان الفقر نفيا ويحطان الخطايا حطا، مثابة للناس البيت. البيت تعود على الإنسان فيه البركات المتابعة والخيرات في الدنيا والآخرة. قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، نسب البيت إليه، قال بيتي، وهذا تعظيم وتشريف لهذا البيت، نسب الله البيت إليه سبحانه، نسب الله البيت إليه وجعل خير خلقه هو الذي يبنيه. وعهدنا أوصيناهم بهذا البيت، أوصيناهم بهذا البيت أن يطهروه من الرجس والشرك، وأوصيناهم أن يطهروه من كل نجس، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام. والله قال عنهم وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون، فأولياء هذا البيت هم المتقون الذين يتقون الله ويعظمون أوامر الله ويبتعدون عن معاصي الله عز وجل. هذا البيت لا يجوز للعبد أن يخطر في باله، لا يجوز أن يخطر في باله المعصية. الله يقول عنه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، مجرد أن يخطر في بالك الظلم الله يحاسبك. إذا وقع خلاف بين العلماء هل معصية تضاعف في البيت في الحرم كما تضاعف الحسنة؟ والراجح عند العلماء أن الحسنة لا أن السيئة لا تتضاعف، ولكن السيئة تعظم وتكبر في ذاك المكان. وفي الصحيح أن النبي قال ومن آوى فيه محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلا يجوز للإنسان أن يؤذي ولا أن يعصي في حرم الله جل في علاه. هذا العرم ينبغي أن يحفظ الإنسان فيه لسانه وأفعاله، وينبغي أن يصان عن الشرك وعن المعصية وعن البعد عن الله عز وجل. هو مثابة يعود إليه الإنسان ليطهر نفسه، لينفض عنه ذنوبه، جعله الله مثابة وجعله الله أمنا. قال أن طهرا بيتي للطائفين، طائفين جمع، مفردها طائفين. قال والعاكفين في سورة الحج، قال الطائفين والقائمين، والقائم المستقر، والطائف الذي يأتيه من خارج الحرم. إذا استنبط العلماء أن الذي يأتي من خارج الحرم الطواف في حقه أفضل من الصلاة، العلماء قالوا أيهما أفضل الإنسان، أن يكثر من الصلاة في الحرم أم أن يكثر من الطواف؟ قال العلماء الذي يأتي من خارج الحرم الأفضل في حقه أن يكثر من الطواف. وأما الذي هم من أهل الحرم فالأفضل في حقهم كثرة الصلاة. والقائمون هم المستقرون، فالناس الذين يأتون الحرم ما بين طائف ومعتكف وما بين طائف وقائم، أي مستقر مجاور. الناس إما معتكفون وإما مجاورون، مجاور للحرم يفرغ وقته وقلبه وعقله واهتماماته، فلا يبقى إلا يفزع للصلاة والطواف والعبادة. طاهر الطاهرة بيتي الطائفين والعاكفين. العاكف أيضا عاكفين، مفردها إيش؟ عاكف. طائف عاكف، طائفين عاكفين، هذا الجمع إيش يسمى في العربية؟ جمع سالم. طائف طائفون، عاكف عاكفون، جمع سالم. قال والركع السجود، لم يقل الركع والركع والسجود، وإنما قال والركع، وقال إيش؟ قال والركع السجود. لو قال والركع والسجود لكانت هنالك عبادة اسمها ركوع فقط، وكان هنالك عبادة اسمها سجود فقط. لكن عبادة الركوع والسجود عبادتان متلازمتان، فلم يفصل بينهما بالواو. بينما الطواف عبادة مستقلة، والاعتكاف عبادة مستقلة، والمجاورة عبادة مستقلة، غير عبادة صلاة. فالركوع والسجود فيهما إشارة للخضوع بالركوع بالخضوع، والسجود فيه إشارة للسؤال، وفيه إشارة إلى أن السؤال في ذاك المقام يستجاب. هذا الركع، هذا المقام، اعهدوا عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل الطاهرا بيتنا الطائفين، قال والعاكفين. الحج قال والطائفين والقائمين، قائم المستقر المجاور، فالذين يخدمون تلك الديار إما طائف هو طائف مستقر مجاور، أو طائف عاكف طائف باقي، ثم هم ركع سجود. ركع ذكر صفتين، ذكر ركنين أركان الصلاة، هذان الركنان هما أظهر ركنين لا يكونان إلا لله. القيام يكون لغير الله، تقوم تتكلم مع الرجل لغير الله جل في أولا. أما الركوع لا يكون إلا لله، والسجود لا يكون إلا لله. الركوع مظهر من مظاهر الخضوع، والسجود مظهر من مظاهر الذل والسؤال، تسأل الدليل، فالله عز وجل يعطيك لأنك تثوب إليه مرة والأخرى لهذا البيت. والله عز وجل يؤلف قلب من ينجع بيته، من يأتي بيته الله عز وجل يؤلف قلبه، فمن تابع حطت خطاياه، ومن تابع بين الحج والعمرة ينفع عنه الفقر، يستغني بالله. فالشيء الذي ينفق في الحج والعمرة الله عز وجل يعوضه خيرا. قال للطائفين والعاكفين والركع السجود. لا أريد أن أطيل، لكن أريد أن أسأل وأعلم السؤال لأول درس غد إن شاء الله تعالى. لماذا لم يقل مثلا والراكعون والساجدون؟ أن طهر بيته للطائفين والعاكفين والركعين والساجدين. لماذا لم يكن الجمع في الأربعة الأمور جمع سالم؟ لماذا كان الطائفين والعاكفين جمع سالم والركع السجود جمع تكسير؟ هل لهذا مغزى؟ ومتى تستخدم العرب جمع السالم؟ ومتى تستخدم العرب جمع التكسير؟ هذا يعني في معرفة نحتاج إلى معرفة في العربية نجيب على هذا السؤال في درسنا القادم إن شاء الله تعالى، ونكمل في درسنا القادم تفسير الآيات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كيف الحال؟ السلام عليكم. السلام عليكم.